الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، عرفنا فيما مضى ما يتعلق بالإقامة في السفر وأنها لا تحد بحد معين، فمن أقام في سفره لحاجة من الحاجات وسيعود إلى بلده فهو مسافر طالت إقامته أم قصرت، ومن نوى الإقامة المطلقة في بلد صار مقيما ومن جملة أهلها ويجب عليه الإتمام. وعرفنا أن تقسيم الإقامة إلى قسمين، أو تقسيم المسافر إلى مسافر مقيم ومسافر مستوطن، تقسيم والتفريق بينهما في الأحكام مما لا مستند له. والمسافر لابد أن يقيم في سفره، وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره إقامات متعددة، واختلفت إقاماته في السفر، وفي كل إقامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في إقامة في سفره، طالت تلك الإقامة أم قصرت، كإقامته في الحج وإقامته يوم الفتح وإقامته في يوم تبوك وغير ذلك من الإقامات التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء السفر. وفي جميعها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر ولم يتم في أي إقامة من الإقامات التي حصلت له. وعرفنا أن من الصحابة من أقام سنتين في السفر وهو يقصر، ومنهم من أقام 6 أشهر وهو يقصر. فكل هذا ما يدل على أن الإقامة لا تحد بزمن معين، والشخص إما مسافر وإما مقيم، أي إقامة مطلقة. فالمقيم الإقامة المطلقة هو الذي يخرج عن أحكام السفر، والمسافر الذي يريد حاجة من الحاجات وبعد ذلك يرجع إلى موضع إقامته فهو مسافر طالت إقامته أو قصرت. فهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، وهو الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الرسالة. قال بعد ذلك: فصل. والذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر 4 ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو فعله بعض أصحابه على عهده فأقره عليه، وظنوا أن صلاة المسافر 2 ركعة بمنزل أو بمنزلة الصوم والفطر في رمضان، فظنوا هذا من ذاك. ومعلوم على أن الصوم والإفطار مشروع في حق المسافر في رمضان، فظنوا أن القصر والإتمام من هذا القبيل، للشخص أن يتم والشخص أن يقصر، كما أن له أن يصوم وله أن يفطر، وأن حكم هذا كحكم ذاك، وهذا من الخطأ كما سيأتي إيضاحه. قال: وظنوا أن صلاة المسافر 2 بمنزلة الصوم والفطر في رمضان، وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وهذا مما اتفق أهل العلم على صحته. وأما ما ذكروه من التربيع فحسبه بعض أهل العلم صحيحا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في سفره، فبعض العلماء ظن ثبوت ذلك، فلهذا ذهب إلى أن المسافر له أن يصلي 2 أو يصلي 4، وإنما أوتي من خطأه في ظنه. قالوا: بذلك استدل الشافعي وبعض أصحاب أحمد. قال الشافعي: لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر، ودل على أن له أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر إن شاء المسافر. قال أن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر. وهذا الحديث هو الذي احتج به من ذهب إلى مشروعية الإتمام والقصر في حق المسافر، وسيأتي ما فيه من الضعف. قال قلت هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي عاصم حدثنا عمر ابن سعيد عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني هذا إسناد صحيح، فالدارقطني صح هذا الحديث على حسب ظاهر الإسناد فظن الحديث صحيحا، وهكذا ظنه بعض العلماء فقالوا كل ذلك مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام القصر والإتمام والفطر في رمضان والصيام. قال البيهقي ولهذا الشاهد من حديث دلهم ابن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف. وروى حديث دلهم من حديث عبيد الله بن موسى قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن عطاء عن عائشة قالت كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع. قال وروى حديث المغيرة وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. وروى حديث طلحة ابن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتم وقصر وصام في السفر وأفطر. قال البيهقي وقد قال عمر ابن در وقد قال عمر بن در كوفي ثقة أخبرنا عطاء ابن أبي رباح أخبرنا عطاء ابن أبي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوب أربعة، وروي ذلك بإسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دلهم ابن صالح وإن كان في رواية دلهم زيادة سند. قال شيخ الإسلام قلت أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنها كانت تصلي أربعا فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتأولت كما تأول عثمان، وهذا مشهور عند العلماء أن عائشة كانت تتم في السفر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها تأولت كما تأول عثمان. قال أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنها كانت تصلي أربعا فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها من رواية عروة وغيره عن عائشة، وإذا كان إنما أسندوا هؤلاء الضعفاء والثقات وقفوا على عائشة دل ذلك على ضعف المسند ولم يكن ذلك شاهدا للمسند. قال ابن حزم في هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره، وقد قال في أحمد بن حنبل ضعيف كل حديث أسنده منكر. قال قلت فقد روي من غير طريقه لكنه ضعيف أيضا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر، وهو كما قال إمام أحمد وإن كان طائف من أصحابي قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعي، ولا ريب أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا ريب أن هذا الحديث مكذوب، ولا يشترط أن يتعمد الراوي الكذب، فالشيء قد يحكم بأنه مكذوب وإن لم يتعمد الراوي الكذب لكن حصل ذلك عن طريق الخطأ. قال ولا ريب أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن من الناس من يقول لفظه كان يقصر في السفر وتتم أي عائشة ويفطر وتصوم، بمعنى أنها هي التي كانت تتم وتصوم، وهذا أشبه بما روي عنها من غير هذا الوجه مع أنه كذب عليها أيضا. قال البيهقي ولو شاهد قوي بإسناد صحيح. وروى من طريق الدارقطني من طريق محمد بن يوسف حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأثممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأثممت. قال أحسنت يا عائشة. ورواه البيهقي من طريق آخر عن القاسم بن الحكم قال حدثنا العلاء بن الزهير عن عبد الرحمن بن أسود عن عائشة لم يذكر أداه. قال الدارقطني الأول متصل وهو إسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه البيهقي من وجه ثالث بحديث أبي بكر النيسابوري قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن الزهير قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرت وأثممت وأفطرت وصمت. فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال أبو بكر النيسابوري هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائشة، ومن قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ، والمعنى أنه منقطع الإسناد. قال قلت أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث، وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ، وأقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين، ولهذا رجح هذه الطريق أي المنقطعة. وكذلك أهل السنة المشهور لم يروه أحد منهم إلا النسائي، ولفظه عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له بالأدلة ما لو خلى عن ذلك القصد لم يتكلفه ولا حكم ببطلانها. والصواب ما قاله أبو بكر، وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل، وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي ولم يضبط ما قالته. وقال في أبو محمد بن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء بن الزهير الأزي لم يروه غيره وهو مجهول، وهذا الحديث خطأ قطعا، فإنه قال فيه إن خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط. متى اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ذي القعدة، ما اعتمر في رمضان قط. وفي هذا الحديث أنها خرجت في عمرة في رمضان مع رسول الله. قال ولا خرج من المدينة في عمرة في رمضان، بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح، فإنه كان حينئذ مسافرا في رمضان، وفتح مكة في شهر رمضان سنة 8 باتفاق أهل العلم. وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يكن يصلي بهم إلا ركعتين، ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر 4، والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وعام فتح مكة لم يعتمر، بل ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به أنه إنما اعتمر بعد الهجرة 4 عمر، منها 3 في ذي القعدة، والرابعة مع حجته عمرة قال عمرة الحديبية لما صده المشركون فحل بالحديبية بالإحصار ولم يدخل مكة، وكانت في ذي القعدة، ثم اعتمر في العام القابل عمرة القضية وكانت في ذي القعدة أيضا، ثم لما قسم غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة وكانت عمرته في ذي القعدة أيضا، والرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا عائشة لما كان قد حاضت وأمرها أن تهل بالحج، ثم أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. ولهذا قيل لما بني هناك مساجد عائشة فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا عائشة. فهذا كله مما تواترت به الأحاديث الصحيحة، مثل ما في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجه، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري اعتمر 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وهذا لفظ البخاري، وأراد بذلك العمرة التي أتمها وهي عمرة القضية والجعرانة، وأما الحديبية فلم يمكن إتمامها بل كان محصرا لما صده المشركون، وفيها أنزل الله آية الإحصار باتفاق أهل العلم. وقد ثبت في الصحيح في الصحيح عن عائشة لما قيلها إن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ف فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. وفي رواية عن عائشة قالت: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وهذا ما يدل على خطأ تلك الرواية، وأن عائشة بنفسها ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر إلا في ذي القعدة، لم يعتمر في رمضان. وكذلك عن ابن عباس رواهما ابن ماجه، وقد روى أبو داود عنها قالت: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وهذا إن كان ثابتا عنها فلعله ابتداء سفره كان في شوال، ولم تقل قط إنه اعتمر في رمضان، فعلم أن ذلك خطأ محض. نقف عند قوله: وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.